أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. من جملة الوجوه، أي الوجه الرابع التي استدل بها لعدم جواز الامتثال الإجمالي مع إمكانية تحصيل الامتثال التفصيلي، ما ذكره السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، وهو أشبه بالوجه الكلامي منه بالأصولي، وهو أن حسن الأفعال وقبحها إنما يكون بالعناوين القصدية، أي الأفعال بلحاظ انتسابها إلى الفاعل المختار، لا الأفعال بذاتها، أي الحوادث. الكلام ليس عن تقييم الحادث بما هو حادث، بل هو بما هو فعل منتسب إلى فاعل مختار لا يكون توصيفه بالحسن بهذا القيد، أي بما هو منتسب لا يكون توصيفه بالحسن أو القبح إلا بالإضافة إلى العناوين القصدية، أي بملاحظتها. وهذا في حد نفسه واضح، فإن ضرب اليتيم بما هو ضرب اليتيم إنما يكون حسنا إذا كان بقصد التأديب من مؤدبه، وإلا فلا إشكال ولا ريب في أنه بعنوانه لا يكون كذلك، حتى لو ترتب عليه التأديب خارجان لا يوصف فعل الفاعل بما هو منتسب إلى الفاعل بأنه حسن. وفي مقامنا يحتمل أن يكون حسن الفعل منوطا بعنوان خاص لا يعرفه المكلف ولا يميزه، فلا بد من الإتيان به مع إشارة إجمالية إلى ذلك العنوان، بأن يأتي به بعنوان الوجوب أو الندب، فلا يكفي في حسن الفعل انتسابا إلى فاعله مطلق الإتيان بالفعل. هذا الوجه يا إخوان واضح الجواب، أن المائز بين العبادة، أصلا هذا الوجه ليس شيئا غير الوجه القادم، أنا في تقدير، وإن كان غاب عام غاب، ها؟ أي قصد الوجه والتمييز مو شيء آخر، لكن بهالمقدار أقول جوابه واضح. هذا المعنى إما يرجع إلى الشك في التكليف الزائد، وإما يرجع إلى الشك في المحصل، لا يخلو منهما، أرجو الانتباه. إذا رجع إلى الشك في التكليف الزائد فهذه القيود الثانوية احتمال دخلها في التكليف وحده لا يكفي للقول بلزوم مراعاتها، إذ تشملها أدلة البراءة العقلية عند القائل بها، كما تشملها أدلة الأصول العملية الرافعة والقول بأن القيود الثانوية لا يصح بيانها في شخص الخطاب لا يضرنا. إذ هذا الإشكال مبناه بناء على عدم جواز أخذ القيود الثانوية في شخص الخطاب، هذا أولا. ثانيا، لا إشكال ولا ريب في أنه يمكن للشارع أن يبينها بخطاب منفصل ولو من قبيل الإطلاق المقامي، ألا أعلمكم صلاة رسول الله ثم بعدد لك، أو ألا أعلمكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ثم بعدد لك الأجزاء والشرائط. وبعبارة أوضح، الشك في الدخالة في الغرض مضافا إلى أن الأصل بمعنى الاستصحاب عدم الدخالة في الغرض، يعني نشك أن الشارع دخل في غرضه لحظه أو لم يلحظه، نستصحب العدم. مضافا إلى ذلك نقول أجلة البراءة الشرعية على ما هو التحقيق تشريف المقام، باعتبار أن الشرع يمكنه أن يتوسل إلى هذا بجملة خبرية أو بإطلاق مقامي، حتى لو قلنا بأنه لا يمكن الإطلاق اللفظي في شخص الخطاب، على أن التحقيق ما حقق في محله أنه يمكن أخذه في شخص الخطاب، لأن الخصوصيات الواقعية وهذه قصة الدور وقصة لا تجري في الأبحاث اللفظية يا إخواني، وهذا ذكرته مرارا أنا في أبحاثي. عموما هو مبناه محل خلاف. طيب، فنقول الفارق بين العبادة والمعاملة هو الإتيان بالفعل مضافا إلى المولى، أكثر من هذا لا يوجد. ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل، والمفروض أنه مفقود في المقام. والشك في الدخالة في الغراض مجرى لأصالة البراءة، لأنه يمكنه البيان عن هذا الغراض ولو بخطاب منفصل ولم يوجد في شيء من الأدلة. هذا الوجه الرابع يا إخوان أنا بنظري هو نفس الوجه الخامس. الوجه الخامس دعوة لزوم قصد الوجه والتمييز. المقصود من قصد الوجه أي قصد الوجوب والاستحباب بشخص الفعل المأتي به. وأنا في الشبهة البدوية لما بيحتمل وجود تكليف، أنا ما في أقصد الوجوب بس قصد تشريع. بالدوران بين الوجوب والاستحباب، تذكر الصور اللي ذكرناها في بداية البحث، بين الوجوب والاستحباب، أنا ما في أقصد الوجوب وما في أقصد الاستحباب، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. إذا قلنا قصد الوجه كمان بالأجزاء والشرائط، ودار الأمر بين الجزئية وعدم الجزئية، ما في يقصد الوجه بالجزء، وبالتكرار ما في أقصد الوجه بشخص العمل، وإن كان الدافع لي هو الوجوب أعم من القصر والتمام، أعم من الظهر والجمعة، ها، لكن ما في بشخص العمل أقصد الوجه. كما أنه لا أستطيع أن أميز الواجب عن غير الواجب هنا. جاي بالنسبة لقصد الوجه والتمييز يا إخوان، هذا بحثه مفصلا وين؟ في بحث التعبد والتوصل. قلنا إما أن يدعى خلاصة البحث هناك أنه دخيل في تحقق عنوان العبادية، بمعنى أن العبادة لا نتصورها عبادة بدون قصد الوجه والتمييز، وهذا لا هو بين ولا هو مبين، إذ عبادية الشيء بالإتيان به خالصا لله، والإتيان بالشيء خالصا لله لا يتوقف على استحضار الوجوب والاستحباب والعناوين التفصيلية التمييزية، هذا واضح جدا. نعم أنا أحتاج إلى التمييز إذا كان الزمن يتسع لأكثر من فرد، كما في غير أداء شهر رمضان، في يوم مستحب وفي يوم قضاء وفي يوم كذا وفي يوم كذا، والزمن يتسع للجميع بحسب الفرض، طبعا إلا على فتوى من يقول بأنه من عليه صوم واجب لا يجوز له الصوم المستحب. جيد، هنا يجب التمييز من باب أنه لا يتعين إلا بالتعيين، لا من باب أنه دخيل في إداريته. وإما أن يدعى أنه دل الدليل تعبدا على ذلك، فنقول أين الدليل الذي دل تعبدا على ذلك؟ ايتونا به، ايتونا به. وين؟ لا عين ولا أثر منه في الأدلة، فلا يبقى إلا احتمال دخله في الغرام مع عدم أخذه في الخطاب، وهو لا يخلو من أحد حالين: إما يمكن أخذه في الخطاب ولم يأخذه فمقتضى الإطلاق نفيه، وإما أنه لا يمكن أخذه في الخطاب ونحتمل دخلته في الغرض. هون بيش البحر، إذا احتملنا دخالة شيء في الغرض ولا يمكن أخذه في الخطاب، فيقال هنا يدور الأمر بين التعيين والتخيير عقلا، وحيث إنه يلزم علينا الامتثال ونشك في الامتثال من دون الإتيان بما يحتمل دخله في الغراض، فهو مشغل أصالة الاشتغال. فنقول في جواب ذلك: إن كان لا يمكن أخذه في الخطاب مقصودكم في الأعم من شخص الخطاب ومجموع الخطابات، فهذا فرض لا وجود له، إذ على القول باستحالة أخذ القيود الثانوية مثل قصد امتثال الأمر، مثل قصد الواجب، قصد التمييز، يعني المتأخر عن تشريع الشيء لا تؤخذ في المتقدم حتى لا يلزم الدور. ها؟ إن آمنا بهذا المحذور فهذا مختص بشخص الخطاب، لا يشمل غيره من الخطابات أو الإطلاقات المقامية أو الجمل الخبرية، فيمكن للشارع أن يتوسل بما سماه المحقق النائني متمم الجعل، ها؟ التشريعي، ويجعل شيئا بخطاب مستقل يدل على الشرطية في الخطاب الأول، مع أنه بناء على الاستحالة هذا لا يشبع لرفع الاستحالة كما قلناها هناك في بحث التعبد والتوسط، أظن بعض المحققين أيضا قال هذه المقالة. جيد، وأما بناء على احتمال الدخالة في الغرض وعدم إمكان البيان حتى بخطاب مستقل، وهذا ما حدا بيقول فيه المفروض، لكن افترضنا، فنقول هل هو مجرى أصالة الإشغال كما قالوا أم مجرى أصالة البراءة؟ نحن نشك في أننا تعبدنا به، تعبدنا به، ومع الشك في أننا تعبدنا به لا إشكال ولا ريب في أنه حينئذ لا بد وأن يقال بإجراء أصالة البراءة في المقام، غاية الأمر لا خطابا بل ملاكا. طيب أي براءة ملاكا؟ والشارع المفروض لا يستطيع وضعه. نقول البراءة العقلية عندكم أيها القائلون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري في المقام. ليش تجري في المقام؟ ليش تجري في المقام؟ تجري في المقام باعتبار أننا نشك في أصل الدخالة في غرض المولى ولا نعلم بدخالتها في غرض المولى. أنا أقول صحيح أن البراءة لا تجري في المقام، لكن ما المنع من جريان الاستصحاب؟ ونحن لا نقول بالبراءة العقلية. شو يعني استصحاب؟ يعني قبل أن يشرع المولى هذا التشريع مسبوق بالعدم. نشك في دخوله في الغرض والإرادة عنوان فصل الوجه والتمييز، حتى لو لم يمكن أخذه لا في شخص الخطاب ولا في مجموع الخطابات ولا بجملة خبرية ولا بإطلاق مقامه، هذه كلها فروض ما إلى واقعية، ها؟ لكن لو فرضناها نشك في أن المولى أخذه لحظه، لحظه يضيق علي تكليفا له تأثير شرعي أستصحب عن دخالته في الغرض، وما يترتب عليه من أثر عدم لزوم قصده، فيجري الاستصحاب بلحظ الغرض. خير إن شاء الله، شو المشكلة؟ ليش ما قلت هالكلام؟ لا أدري، أليس مسبوقا بالعدد؟ بتقول لي ربنا ليس محلا للحوادث. نجري الاستصحاب بلحاظ ما يمكن حلول الحوادث فيه، النفس النبوية أو الولوية اللي هي انعكاس للعلم بالأصلح عند الباري عز وجل. هذه حادثة بلا إشكال، ويكفي هذا المقدار في براءة الذمة، لأنه لا يدخل في عهدتي إلا ما أخذه رسول الله أو أخذه الإمام المعصوم المطابق لما عند الله سبحانه وتعالى. يكفي المقدار، لما لا يكفي؟ وعليه فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه لا يكون التكليف بقصد الوجه والتمييز قائما. طبعا في أجوبة لبعضهم بأنه في بعض الصور يمكن قصد الوجه، كما لو علمنا بالوجوب وتردد بين الاثنين ونحن صابرين عن الوجوب، لكن هذا مجرد كلام يا إخوان. المقصود ممن اشترط قصد الوجه، قصد الوجه بالفعل المأتي به، كل فعل من الفعلين لا أقصد به الوجوب بعينه، احتمال الوجوب أقصد به، وإلا كان تشريعا كما لا يخفى. هذا الوجه الخامس. الوجه السادس، الوجه السادس دعوى الإجماع في المقال، حيث إنه ادعي الإجماع في كلمات المتكلمين كما نسب إليهم صريحا الشيخ النائيني كما في تقارير أبحاثه، لكن هذا الإجماع لا إشكال ولا ريب في أنه إجماع على مسألة فرعية، فهو من شأنه أن يكون إجماعا فقهيا بلا إشكال لو وجد، لكن هذا الإجماع لا نحتمل كشفه عن رأي المعصوم لخلو كلام أكثر المتقدمين أو كثير من المتقدمين عنه. ثانيا، هو إجماع بصدده أدلة ووجوه عقلية ونقلية اختلف فيها المحققون، فلا إشكال ولا ريب في أنها لا يجزم بأنها إجماعات، بأنه إجماع تعبدي، إن لم نجزم بأنه إجماع دليلي، ها؟ خصوصا عند المتكلمين الذين لا يعتنون كثيرا للبحث النقلي. هذا تمام الكلام في هذا البحث، بحث الامتثال الإجمالي، أكثر من هذا يا إخوان لا يحتاج البحث في بعض الفروع، بس لا داعي للتعرض لها. وهذا تمام الكلام في المحطة الخامسة من محطات المقصد الأول من مقاصد مباحث الطاعة اللي سميناها مباحث الطاعة قبل سنة وأشهر في بداية العام الدراسي الماضي، ها؟ بعد هذا ندخل في بحث المقصد الثاني، وهو معقود لدوران الأمر بين المحذورين، يعني بين الوجوب والحرمة، سوف يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.